الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت. أنا شاب وضعني الله في مجال طلب العلم الشرعي، فهل أنا مخطئ في سعي للبحث عن عمل كي أتمكن من الزواج وإيجاد سكن؟ فهل أنا مخالف للحكم السابق؟ لا، طلبك للعلم الشرعي لا يتعارض مع طرقك لأبواب الرزق. هل معنى طلب العلم الشرعي ألا يشتغل الإنسان؟ انظر إلى تراجم العلماء السابقين، تجد أن كل العلماء كانوا تجارا، صناعا، كادحين، أصحاب مهن. لكن لا تترك طلب العلم ها هنا. إذا قلت لا أنا بدي أترك طلب العلم، انتقل لحالة ثانية، أنت تكون خالفت، لا أقول الحكمة، خالفت هدي رسول الله وخالفت ما أوضحه الله عز وجل. نعم، الثبات أدب من آداب الإسلام. اختر طلب العلم، خلاص أتقن ما أنت بسببه، وفي الوقت نفسه ابحث عن عمل، هذا لا يتعارض مع ذاك. هل نصلي صلاة الاستخارة عندما نكون في حيرة بين أمرين؟ أن نستخير الله سبحانه حتى عندما نميل بفكرنا إلى أحد الأمرين؟ لا، دائما، سواء احترت أو لم تحتر، عندما تجد نفسك أمام عمل، أي عمل كان، طبعا الأعمال المبرورة، السنن، الواجبات، ما بدأ استخارة، الجواب جاي بكتاب الله وبسنة رسول الله. واحد يروح على الحج وأسباب فريضة الحج متوفرة عنده، في داعي للاستخارة؟ لا. فالفرضية التي في عنقك هي الجواب للاستخارة، ما. لكن من الأعمال الدنيوية المختلفة المباحة، وأنت لا تعلم هل هذا العمل يفيدك لا يفيدك، توفق فيه لم توفق فيه، سواء كان عملين أنت محتار بيناتهم أو عمل واحد، الاستخارة دائما مندوبة. وقد ذكرنا حديث الاستخارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أو يأمرنا بالاستخارة في أمورنا كلها، ما عدا الأمور المشروعة الواجبات. يعني في الأسبوع الماضي أخ يبدو لم أجد سؤاله اليوم أرسل إلي يقول إن المثال الذي ذكرته عن عملية الإبصار وكيف تتم عملية الإبصار من الحدقة إلى الشبكية إلى الأعصاب إلى المخ بأعمال فيزيائية، نعم، مختلفة، ثم إن إدراك المخ ونقل هذه الصورة إلى الوعي هذا شيء غيبي لم يكن العلماء يضعونه في ميزان العلم، لكنه داخل في العلم، إلا أنه أمر غيبي لا تفسير له إلا أنه من عند الله. يقول أخ في الأسبوع الماضي هذا كلام غير دقيق علميا، ويقول كلام غريب. وقع أنا اختصاصي في الشريعة وفي فلسفة الشريعة وأصولها، ولكن أنا ممن يعلم أن الإنسان الذي يريد أن يدعو في هذا العصر إلى الله ينبغي أن تكون له ثقافة واسعة، فينبغي أن يكون بصيرا ملما بالفلسفة، ينبغي أن يكون ملما بالتاريخ، ينبغي أن يكون ملما بالتاريخ الطبيعي، ينبغي أن يكون ملما بنظريات التطور، ينبغي أن يكون ملما بشيء من قواعد العلوم، الفيزيائية والكيميائية، وحتى يستطيع أن يمارس عمله في هذا العصر الداعي. فأنا لست متخصصا، لكنني أيضا من الذين يمارسون هذه الأعمال بموجب الثقافة العامة. هذا الكلام ليس من عندي بنصه، هذا الكلام موجود في كتاب العلم في منظوره الجديد لروبرت أغريس أمريكي، وجورج ستانسيو أيضا أمريكي، زميلان ألفا هذا الكتاب. وهذا الكتاب هذا يفيدكم أن أقول أيها الإخوة، حلقة من سلسلة من كتب الآن تصدر تحت عنوان العلم في منظوره الجديد، ويدل على أن الغرب ينعطف الآن إلى تفهم معنى جديد للعلم. يعني كان العلم فيما مضى محصورا في المادة، يعني موضوع العلم المادة بس، فإذا تجاوز الإنسان على المادة العلم يقف. الآن النظرة الغربية تقول ما وراء المادة أيضا يدخل في العلم، وكان خطأ كبيرا أن نقول أن العلم فقط ما هو محصور في المادة. فهذا الكتاب تعميق لهذا الكلام، وهو يذكر هذا الحديث في مجال أن العقل كان فيما مضى يظن أنه منفعلا بقوانين العلم الفيزيائي والكيميائي لأنه مادة. الآن تبين أن العقل ليس كذلك، ليس مادة وليس خاضعا لأي من العمليات الكيميائية ولا الفيزيائية، بل هو مهيمن عليها لأن العقل ليس مادة، ومع ذلك هنالك قانون. فهو يضرب لنا أمثلة منها، يقول ماذا يحدث مثلا عندما يرى سقراط شجرة تدخل أشعة الشمس المنعكسة من الشجرة في بؤبؤ عين سقراط، وتمر من خلال العدسة التي تركز صورة مقلوبة ومصغرة للشجرة على شبكية العين. هذا كلام معروف مفهوم، يعني أي طلاب الثانويات يعرفون ذلك. فتحدث فيها تغيرات فيزيائية وكيميائية، فهل هذا هو الإبصار؟ طبعا لا، هذه مقدمات للإبصار. كلا، إذ لو كان سقراط فاقد الوعي لأمكن تركيز تلك الصورة على شبكية عينه محدثة نفس التغيرات الفيزيائية والكيميائية، ولكنه في هذه الحالة لا يبصر شيئا. إذا الشروط الكيميائية والفيزيائية تحققت ولم يتحقق الإبصار لأنه فاقد الوعي. وبالمثل تركز آلة التصوير على صورة ما، فيتعرض الفيلم الموجود في الآلة لنفس التغيرات الفيزيائية والكيميائية، ولكن آلة التصوير لا تبصر بالمعنى الحرفي الألوان والأشكال التي تسجلها. أما إذا أردنا أن نفسر إبصار سقراط حقيقة، فنحن بحاجة إلى أكثر من ذلك كثيرا، أكثر من مجرد العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تبدأ ببؤبؤ العين وتنتهي عند الأعصاب البصرية. فالشبكية هي صفحة من المستقبلات شديدة التراص، كذا مليون من المخروطات العصبية، نعم، تبدأ حين ينشطها الضوء المنبعث من الشجرة بإرسال نبضات إلى العصب البصري الذي ينقلها بدوره إلى قشرة الدماغ البصرية. وهذا ما قلناه آنذاك، وكل شيء إلى الآن قابل لأن يفسر بلغة الفيزياء والكيمياء. ولكن أين مكان اللون الأخضر من كل هذا؟ فالدماغ نفسه رمادي اللون أبيضه، فكيف يستطيع أن يتلقى لونا جديدا دون أن يفقد لونه السابق؟ وكيف يستطيع دماغ سقراط أن يبصر ضوء الشمس إذا كان دماغه مغلقا ومعزولا تماما عن أي ضوء؟ ويكون الأمر معقولا لو أن سقراط حين وجه بصره نحو الشجرة لم يحس إلا بأزيز من الكهرباء في دماغه، يكون العملية بدأت فيزيائية كيميائية ينتهي فيزيائية كيميائية، ما في إشكال. ولكن النشاط الكهربائي والكيميائي لدماغه الذي يمكنه من الإبصار بطريقة ما هو بالضبط ما لا يراه سقراط، وهو ما تنتهي عنده العمليات الكيميائية والفيزيائية. إن سقراط عندما ينظر يرى الألوان والأشكال والحركات والضوء وكلها بأبعاده الثلاثة، بل من العسير أن نتخيل كيف يمكن لأي من هذه الأشياء أن ينشأ عن المواد الكيميائية والكهربائية. إذن فالأمر مستند إلى الوعي الهابط من عند الله. طيب، هذا هو الكلام الذي نقول. شو الفرق بين كلام نيوتن قبل قرون وبين هذا الكلام؟ نيوتن كان بيقول أن موضوع العقل مثل موضوع الشبكية، مثل موضوع عصا البصر، مثل موضوع بؤبؤ العين، مثل موضوع الحدقة، عبارة عن أمور مادة خاضعة لهذه القوانين. هكذا كان. الآن النظرة الثانية شو هي؟ تقول لا، مثل ما قال. يعني لو كان سقراط هو جاب سقراط مثال أي واحد منا فاقد الوعي، كل العملية الكيميائية والفيزيائية كلها بأكثر تفاصيلها التي يقرأها طلاب العلوم تتحقق والإبصار لا يتم. لماذا؟ لأن شيئا لا علاقة له بهذا كله فقد، وهو الوعي. ما هو الوعي؟ هو شيء خارج عن دنيا المادة، هابط من عند الله عز وجل، لكنه داخل في قوانين العلم أم لا؟ داخل. هذا معنى قولنا هنالك منظور جديد للعلم. فأنا لست عندما آتي بهذا الكلام من عندي لا شك أنه يكون محل يعني انتقاد، لأني لست متخصصا بهذا، لكنني أنقله من أصحاب الاختصاص بإدراك واحد من الوعي. نعم. الآن أيها الإخوة نتابع الحكمة التي كنا بصدد شرحها ولم نتمها بعد. طلبك منه اتهام له. شرحنا هذه الفقرة شرحا موسعا ولا داعي إلى أن نعيد. وطلبك له غيبة منك عنه. طلبك له يعني أن تقول أين الله؟ ما هو الدليل على وجود الله؟ أرني الدليل عليه. هذه نتيجة احتجابك عنه وغيبتك عنه، شرحنا ذلك. وطلبك لغيره لقلة حيائك منه. عند هذه النقطة انتهى الوقت. طلبك لغيره أن يكون لك رغبة من خلال عبادتك ومن خلال تقربك إليه أن يكون لك طلب لغير الله يدل على عدم حيائك من الله عز وجل. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنك عندما تصلي، عندما تقرأ القرآن، عندما تحج، عندما تتصدق، عندما تزكي، عندما تتقرب بالقربات كلها التي شرعها الله عز وجل، ينبغي أن تقصد بهذه القربات ماذا؟ رضا الله. ينبغي أن يكون دافعك إلى ذلك أداء ضريبة العبودية في عنقك لمن هو ربك وأنت عبده. فإذا كنت تطلب غيره من إيش؟ من عبادتك. ديروا بالكم، تطلب غيره تصلي، قال لك ليش عم تصلي؟ قال مشان الجنة. تصوم، ليش عم تصوم؟ مشان الجنة. قريت أنه اللي بيصوم ما بيدخل النار، يلي بحج يكون كيوم ولدته أمه مال ذنوب وبالتالي رأسا بيدخل الجنة إذا مات. نعم. إذن أنت تعبد الله من أجل أن تنال شيئا آخر غير رضا. أنتم ماذا تقولون عن هذا الهدف؟ هل هو لائق بمن هو عبد مملوك لله؟ أنا لو سألت رجل من الشارع عاصي لكن يعرف الله ويعترف بمعاصي، لو سألته ما رأيك بهذا الموضوع لقال لي هذا عيب، لازم الإنسان يعبد الله لأنه هو عبده مملوك وربه ملكه. إن وضعني في النار وقال لي إنه أنت خلص لو طلعت على الغيب لا سمح الله واكتشفت إنه أنا للنار خلاص ما في فك، يعني ما في فائدة من عباداتي. في لازم يكون موقفي، موقفي هو أن أقول يا رب والله شو ما صارت فيه تساوي، أنا عبدك. ضريبة العبودية تقتضي أن أنفذ أمرك وأن أبتعد عما نهيتني عنه، وأنت لك العتبة يا رب حتى ترضى. هكذا يكون منطق العبودية. فلو واحد قال لا والله أنا عم صلي مشان الجنة وعم ببتعد عن المحرمات مشان ما أدخل النار، لأن سمعت وقريت على النار شغلة بتخوف كثير، فأنا عم بعبد مشان حتى ما أدخل النار. يعني معنى ذلك لو أنه جاءك من يخبرك بأنك لن تدخل النار أبدا وأنك ستكون ممن شفع لهم رسول الله، معناتها شو راح تساوي؟ بتقول ليش لا صلي بقى؟ خلاص وصلت اللي بدي اياه، ما بدي لا صلي وبعدين برتكب المحرمات كمان، لأن الهدف يلي مشانه عم صلي تحقق، والهدف يلي مشانه عم بترك المحرمات كمان تحقق، فلذلك راح أعمل اللي بدي اياه، مو هيك؟ ولكن الأدب مع الله والخجل من الله يقتضيك أن تعبد الله لأنه ربك، ولأن العبد ينبغي أن يشكر الرب، وترجمان الشكر هو العبادة، ترجمان الشكر لله هو أن تعبده. إذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ طلبك لغيره لقلة حيائك منه، كلنا يتذوق هذا الكلام، يتذوقه طلبك لغيره من وراء العبادة يعني أصلا. لكن مو معنى ذلك لواحد واحد بيقول ممكن بكرة يجيني سؤال يقول طيب أنا عم روح السوق عم بطلب الرزق، هاي طلبت غير الله، طلبت الرزق، معنى ذلك طلبت الرزق لقلة حيائي من الله؟ ليس هذا معنى كلام ابن عطاء. طلبك لغيره من خلال عبادتك، من خلال السعي إلى تنفيذ أوامره لقلة حيائك منه، عندما تعبده ينبغي أن يكون مطلوبك ذاته، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، هذا ما يقوله الرباني ذا، أنت مقصودي، عندما أحج، عندما أزكي، عندما أتصدق، عندما أقوم الليل، عندما أقرأ القرآن، عندما أذكر، عندما أصلي، عندما أتهجد، أنت مقصودي ورضاك مطلوب. طيب عبدت الله لذاته ثم إنك رأيت أن الله يتحدث عن نعيم الجنان ويشدك إلى الرغبة فيها، إذا ترغب فيها أم لا؟ ترغب. يحدثك عن عذابه ويخوفك منه، إذا تستعيذ بالله من عذابه أم لا؟ تستعيذ مما خوفك منه وتسأله ما قد أغراك به، لكن لا تربط هذا بالعبادة، اجعل عبادتك لذات الله، لذات الله، ثم سله ما قد أغراك به واستعذ بالله مما خوفك منه، عندئذ تمارس فعلا أدب العبودية لله عز وجل. هذا كلام واضح لا إشكال فيه، لكن أعود فأقول هذه رتب ينبهنا إليها ابن عطاء الله، ليس معنى ذلك يعني أن مخالف هذا الكلام مرتكب لمحرم، يعني مثلا قال طلبك منه اتهام الله، يعني معنى ذلك ما لازم نطلب من الله شيء إذا طلبنا منه ارتكبنا محرم؟ لا، لكنك نزلت عن مستوى لياقة العبد مع الرب. أجل، فأنت واثق من أن الله سبحانه وتعالى لم يختار لك إلا الخير ما دمت تؤدي أوامره وتبتعد عن نواهيه؟ خلاص، ما دمت واثق بتقول يا رب اختر لي ما يرضيك، يا رب أنت أعلم بما يسعدني، فأنا سلمت أمري إليك وفوضت أمري إليك. نعم، من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا وارض عنا. ربنا وارض عنا، هذا هو المهم، أن يرضيك وأن يرضى عنك لوجود بعدك عنه، طلبك من غيره. هذا الأمر طبعا فيه نوع من الشرك، أن تطلب شيئا ما لكن لا تطرق به باب الله، تطلبه من زيد من الناس، هذا دليل على بعدك عن الله سبحانه وتعالى. فأي شيء، أي حاجة من الحاجات التي تعن لك لا تقصد بها إلا الواحد الذي لا يفيدك غيره ولا يضرك غيره. وقد ذكرتكم بحديث رسول الله الذي يرويه عبد الله بن عباس يوم أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذا هو مصداق ما يقوله ابن عطاء الله. إذا كنت أعلم هذا، عندي هذه العقيدة أن الأمة لو اجتمعت على أن تفيدني لن تفيدني إلا بما كتبه الله لي، والعكس، طيب ما الذي يدعوني إلى أن أسأل غير الله؟ لماذا لا أسأل غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أريق ماء وجهي لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالعبارة غير دقيقة، عندما تسأل إنسانا مثلك تريق ماء وجهك، لكنك عندما تسأل ربك تحافظ على ماء وجهك، لأن سؤال العبد للرب في اعتزاز، ولكن سؤال العبد للعبد في امتهان. هذا الكلام يمكن أن يرد عليه نقاش، طيب هل هذا يعني المريض لا يذهب إلى الطبيب؟ هل هذا يعني أن الإنسان الذي الجاهل في أمر من أمور الزراعة لا يذهب إلى مهندس زراعي ليستعين به في أمر زراعته؟ هل هذا يعني أن لا نطرق أبواب أصحاب الاختصاصات المتميزة التي لا نتمتع بها، لأن الباري عز وجل يطلب منا أن لا نطلب إلا من الله سبحانه وتعالى؟ لا، ما معنى طلبك لغيره لبعدك عنه؟ أي يقينك بأن زيدا ينفعك وخالدا يضرك، وبناء على ذلك تطرق باب هذا وذاك، هذا شيء ممنوع، وهذا دليل بعدك من الله. فالطلب مقياسه الشعور الداخلي وليس اللسان، وليس اللسان، لا. النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يستعين بأصحاب الاختصاصات في أموره الخاصة والعامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالمزارعين ويسأل عن آرائهم فيما يتعلق بالزراعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بأصحاب الصناعات من الذين يمارسون خياطة الثياب، أو الذين يمارسون بأعمال البناء، أو الذين يمارسون الصناعات والتجارات، لأمور المدينة المنورة ولأمور المجتمع الإسلامي. لكن لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعتقد أن هؤلاء يفيدونك شر ونقير؟ لقال: إطلاقا، أبدا. إذن لماذا تسأل هذا وهذا وهذا؟ الجواب: لأن الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض. سخر الطبيب للمريض، سخر الدولة للشعب، سخر أصحاب العلوم الهندسية لأعمال البناء، سخر الاقتصاديين لأعمال التجارة ونحو ذلك. سخر الناس بعضهم لبعض. بناء على ذلك فأنا أسأل فلانا وأنا على يقين أن فلانا إنما سخره الله لي، وإذا لم يشأ الله أن يفيدني فلن يفيدني عمله واجتهاداته وسهره علي أبدا. لكن الباري عز وجل سخره، فإذا كان الباري سخره ينبغي أن أتعامل مع الله طبق النظام الذي أقامه الله عز وجل في هذا الكون. وهذا الشيء ذكرته مفصلا عندما شرحنا قانون السببية في الكون. يعني مثلا هذا الكلام إذا وعيناه بشكل ظاهري، ربما يأتيني من يقول غدا: طيب ما دام ما حدا بيضر غير رب العالمين، ما حدا بينفع غير رب العالمين، هالنار هي اللي قدامي ليش ما احط حالي فيها؟ الله سبحانه وتعالى اللي بيحرق اذا بده يحرق، والله هو بده يحميني اذا بده يحميني، لذلك ما لازم اقيم لها وزن، حط حالي فيها مو مشكله. هيك بنفهم الكلام؟ لا. ثاني قال: طيب ما دام الله هو النافع وهو الضار، ليش حتى اشتغل بالسوق؟ ليش حتى اجيب مصاري مشان اهلي؟ وليش لحتى انا عطشان اروح لهنيك جيب المي مشان اشربها؟ الله بيرميهم بدون ما بيدخل الماء بيتم وقت بده. هل هذا معنى هذا الكلام؟ لا. الباري عز وجل اقام هذا الكون على نظام الاسباب والمسببات، جعل البيوت سبب للامطار، جعل الامطار سبب لاخضرار الارض، جعل النباتات سببا للحبوب وأنواع الاقتيات، جعل الاقتيات سببا للعافية. كل هذا جعل أسباب، لكن الفعال من هو الله. طيب. الباري عز وجل جعل الماء سببا للري، جعل الماء سببا للطعام، أخرج من الأرض أنواعا من الأدوية، وقال لرسول الله: نعم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، إلا الشام يعني إلا الموت. طيب. قال: تداول يا عباد الله. ربنا عز وجل أقام هذا الكون على سلسلة مترابطة من الأسباب والمسببات. يجب أن أتأدب مع نظام الله وأن أتعامل مع هذا النظام الكوني الذي أقامه الله. إذا أتداوى عند المرض، إذا زميت أشرب لأن الباري جعل هذا علاج لي، إذا أذهب أكدح أزرع أصنع أفلح من أجل الرزق. لكن وأنا أفعل هذا كله يجب أن أعلم يقينا أن الفعال هو الله. فأنا عندما أذهب إلى الطبيب أطلب الشفاء ممن؟ من الله عز وجل، وأقول له: يا رب لقد سخرت هذا الإنسان لي وامتثلت أمرك، فجئت مستسلما له كي يكون هو سبب شفائك لي. نعم. ففي هذه الحالة جمعت بين أمرين: تأدبت مع نظام الله ولم أطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بالفلاحة، بالسعي في مناكب الأرض، بالزواج، برعاية الأولاد، كل هذه الأمور ما ينبغي أن تحجبك من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. إذن من المقصود بهذا الكلام؟ رجل من الناس يؤمن بقرارة قلبه أن عمله في متجره هو الذي يرزقه. هذا والعياذ بالله نوع من الشرك. يؤمن أنه لو لم يذهب إلى هذا الطبيب لما شفي. يؤمن أن هذا الدواء إذا ثبت علميا أنه علاج لهذا الداء قطعا بيصير شفاء، لأنه هي شغلة علم يا أخي، علم. ما دام تبين أن السكر هذا دواءه، إذا خلص متى ما أخذ هذا الدواء بينزل السكر، ما في كلام. هذا هو الشيء المنهي عنه. فأنت بهذا أشركت مع الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا العلاج علاجا للسكر أو لغير السكر؟ من الذي جعل هذا الطعام سببا للشبع؟ الله. ما دمت تعلم أنه الله، ممكن واحد يأكل 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 ما بيشبع؟ ما في ناس هيك؟ ألا ما في ناس بيأكلوا 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 عجوبة بحياتهم تلاقي ولا بيشبعوا ولا يستطيع أحد أن يتبين السر والحكمة؟ نعم، كذلك الماء، كذلك كل شيء. فلا تطلب إلا من ربك، تأدب مع نظام الكون، اسعى في مناكب الأرض. نعم، اطرق الأبواب التي أمرك الله أن تطرقها، وفي الوقت ذاته كن عرشيا، أي ليكن يقينك موصولا بالله مخترقا هذه الأسباب كلها، واعلم أن الله هو الفعال وهو الذي يقضي. ولا تقف عند أحد من هؤلاء الناس، تمارس الأسباب لكنك لا تقف عندها. هذا الكلام كلام واضح، ما هيك يا أخواننا؟ طيب، أنا حكيت كلام عدة أسابيع أذكركم فيه. ربنا عز وجل ولا في آية من آيات القرآن لما عم يتحدث عن السفن ما بيقول إن السفن هي اللي عم تحمل الإنسان، بيقول مين بيحمل الإنسان في السفينة؟ ربنا. حملناه على ذات ألواح ودسر، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لو كان الفلك المشحون طبقا للقوانين الفيزيائية التي بموجبها تطفو على وجه الماء هي التي تحملك، لقال الله وآية لهم أن الفلك المشحون حمله. ما كان لازم يقول؟ لكن القوانين الفيزيائية موجودة نتعلمها، ولكننا في الوقت ذاته نعلم أن الذي قننها هو الله. ولذلك الذي يحمل الإنسان في الفلك هو الذي أوجد هذه القوانين، عندما يشاء يبددها، وإذا بالفلك كله غرق. في الآية الأخرى حملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه، ما حمله الفلك المشحون بشكل من الأشكال. ربي عز وجل أمرك بأمر سلوكي وأمرك بأمر اعتقادي. أما الأمر السلوكي فهو أن تتعامل مع كونه الأسباب، أما الأمر الاعتقادي فهو أن تعلم أن المحرك والمسكن والفعال لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذين الأمرين كيف اجتمعا في قول الله عز وجل لسيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. جذع النخل كان يابس ولم يكن الوقت وقت رطب، ثم جذع النخل مثل هذه الدعامة. ما هي القوة التي تحرك هذه الدعامة؟ جزء النخل الذي هو في أدناه. طيب، مع ذلك ربي شو قال؟ وهزي إليك بجذع النخل، ممارسة السبب، ممارسة السبب فقط. لكن من الذي يتصور أن يد سيد مريم في تلك الساعة التي هزت الجزع هي فعلا الذي كان سبب في تساقط الرطب؟ في أحد هيك بتصور؟ أبدا. لكن مع ذلك ربنا شو قال؟ وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، أي إن فعلت السبب الذي آمرك به سأخلق لك رطبا جنيا طازجا يتهاوى عليك. الباري خلق الرطب، هو الذي أنزل هذه الرطب عليها، لكن قانون السببية بده يمشي، قانون السببية ليس فعالا. هذا معنى كلام ابن عطاء الله الذي يأخذه ويمتصه من كلام الله عز وجل ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام يوصلنا إلى تساؤل عما لو أن الإنسان توسل برسول الله، توسل بالصالحين، القانون الذي ذكرته ينطبق عليهم. شو أن عند دعاك للطبيب حرام تقول عند الطبيب؟ لا، بس إياك أن تعتقد أن الطبيب هو الذي يشفيك. حرام تستعين بالمهندس من شأن بناء البناء اللي أنت بسبب إقامته، لا أبدا، لازم تقول عنده، لكن إياك أن تعتقد أنه هو الذي أفادك من عنده. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، قلت لله وللرسول اللهم إني أسألك بحبك لرسولك، بجاه رسولك، بقربه منك، برحمتك التي أرسلتها للناس أن تغفر لي ذنبي. وأنت تعتقد أن الذي يغفر هو الله سبحانه وتعالى، لا إشكال في ذلك إطلاقا. لماذا؟ لأنك في الحالين تعاملت مع الأسباب التي خلقها الله عز وجل، ومن حسن الأدب مع الله أن تتعامل مع الأسباب التي خلقها الله. الطبيب سبب والنبي مو سبب؟ أليس النبي سببا للرحمة التي تنتشر في عباده جميعا يوم القيامة؟ هو القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هو الذي يقول عن نفسه أنا رحمة مهداة. نعم، إذن كما أن التوسط بالطب للشفاء وأنت تعلم أن الشافي هو الله ليس شركا، فكذلك التسبب للمغفرة بالتوسل برسول الله وأنت تعلم أن الغفار هو الله لا غيره ليس شركا بسبب بشكل من الأشكال. والعجب، كل العجب ممن يفاوض بين الأمرين بشكل غريب. فإذا ذهب مريض إلى الطبيب وهو يعاني من مغص مثلا في أمعائه، قال له دخيلك يا طبيب خلصني من المغص الذي كاد أن يقتلني، ما حدا، ما بيوقف عنده، ما بيقول كفرت، ما بيقول ليش حكيت. إذا واحد قال له شو رأيك بهالحكي؟ بيقول لا بس حقيقة سليمة، هو يعني عم يقول له هالكلام بما انه الله سبحانه وتعالى سخره للشفاء. طيب بيروح هو نفسه لعند النبي عليه الصلاه والسلام يزور المصطفى ويقول اللهم اني اسالك بجاه رسولك ان تشفيني من امراضي. بيجي واحد يقول كفرت،